الثالث من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. نقلنا آخر باراجراف فيها من أول آية 16، وبرضو علشان يبقى فيكم تواصل أفكركم بالإصحاح ده بيتكلم عن إيه. الآيات هتبقى قدامكم من أول آية 1. قال لهم أنتم ساعة ما جيت لكم ما قدرتش أتكلم معاكم كروحيين، بل كجاهلين كأطفال في المسيح لسه بترضعوا، سقيتكم لبن ودفعوا. وقال لهم لغاية دلوقتي أنتم لسه جسديين، بدليل إن فيكم حسد وخصام وانشقاق. الحسد والخصام والانشقاق باعتبار الناس يقولوا أنا لبولس وأكثر أنا لأبولس. وقال مين بولس ومين أبولس؟ مجرد اثنين صدام أمنتم بواسطة ثمة. أنا غرقت لأن هو اللي ابتدى، وأبولس سقط لأن هو اللي كان بيكمل، ولكن المهم الله الذي إيه بنام. ليس الغير شيئا ولا الساقي، بقى الله الذي بنام. فإننا نحن عاملان مع الله، ودي شفنا قد إيه فيها معنى جميل، إن إحنا لينا شرف أن نشتغل مع الله. هو الشغلانة بتاعت ربنا، بس بيدينا نعمة إن إحنا نشتغل معاه عشان ناخد أجرة. أنتم سلاحة الله بناء الله. إحنا نستخدم تشبيهين للكنيسة، هي الكنيسة الكرمة اللي ربنا بيفلحها بيزرعها، والكنيسة بناء ضخم يبتدي بذوره في الأرض وراسه في السماء. بولس بيقول أنا كبناء حكيم وضعت أساس، الأساس هو الإيمان بالمسيح، وآخر يبني على هذا الأساس. أي حد يجي يخدم أهلا وسهلا، بس بشرط أنه يبني على هذا الأساس. الشرط الثاني فلينظر كل واحد كيف يبني على هذا الأساس. كلمة كيف يعني إيه؟ نوع خدمتك. أولا لا يستطيع أحد أن يضع أساس غير المسيح، ونمرة اثنين البنى بتاعك هيكون بقى ذهب ولا فضة ولا حجارة كريمة ولا خشب ولا عشب ولا قش. العمل، الخدمة، التعب اللي انت تعبته هينكشف لما ربنا يدخل كده الشغل بتاعك جوه نار. لو كان قش يحترق، لو كان خشب هيحترق، لو كان معدن كريم زي الذهب والفضة والحجارة الكريمة يتألق. وقلنا النار دي يقصد بيها اليوم الأخير، ويقصد بيها أيضا التجارب اللي بتمر بالكنيسة. ففي مثلا كنيسة يجي عليها موجة اضطهاد، فتلاقي تروح مطلعنا شهداء. أهدايا يبقى خدمة ذهب. كنيسة تانية تيجي عليها موجة اضطهاد، كل الناس تنكر الإيمان. لعلكم تعلمون إن شمال أفريقيا كله لغاية آخر المغرب كانوا مسيحيين، بس يبدو إن الخدمة كانت أقش وخشب. جيت التجربة ضيعت ده كله. في مصر كان ذهب، فتيجي تجربة طلع شهر مش الناس تنكر الإيمان. وفي أماكن كتير من العالم كانت كلها مسيحية، يجي إلحاد يضيعها، يجي ديانة أخرى تضيعها. بينما في أماكن تانية، مش بس مصر عشان ما نبقاش متعصبين، أماكن تانية يجي عليها الضغوط، وتنتهي الضغوط يبان إن المعدن كان ذهب. فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار مستعرة، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. ممكن خادم بيخدم في ملابس الأحد والفصل بتاعه منتظمين وملتزمين وكويسين، وبعدين يدخل في وسطهم واحد يغير إيمانهم ويحولوا إلى طائفة أخرى وكل ينصف وراه، فيتضح أن العمل بتاعه كان أش. واحد تاني يدخل يلاقي الناس دول ذهب، مش ممكن يتغيروا لأنهم ثابتين في الإيمان واتخدموا خدمة مظبوطة. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره، إن احترق عمل أحد فسيأخذ، هيخسر الأجرة بتاعته، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. كما بنار قلنا يعني إيه؟ بالعهد، يخلص بالعهد. ندخل بقى في الآية بتاعت النهاردة. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ الآية دي مشهورة والناس حظنها غلط، أرجو أن أنتم تحفظوها كويس. يقولوا أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. شوفوا النطق، الآية مظبوط على الشاشة قدامكم. أنتم هياكل ولا هيكل؟ هيكل واحد. روح الله ساكن ولا يسكن؟ يسكن. بلاش ساكن دي بلاش هياكل. لو دورنا في الكتاب المقدس على كلمة هياكل، يعني أي واحد عنده كمبيوتر يطلع الكتاب المقدس يعمل سيرش على كلمة هياكل، دايما كلمة هياكل تيجي مع عباد الأوثان، هياكل الوثن. لكن الله له إيه؟ هيكل واحد. هيكل واحد اللي هو الكنيسة الواحدة، مش احنا بنقول في القداس كنيسة الله الواحدة الوحيدة؟ كنيسة واحدة لأن الرأس واحد فالجسد واحد، العريس واحد فالعروس واحد. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ كلمة يسكن معناها فعل، يسكن معناها استمرارية، لكن ساكن معناها دخل وقعد ما بعملش حاجة. كلمة ساكن معناها ثابت محركش، يعني ساكن من السكن، من السكون. السكون يعني هادي، لكن يسكن جاي من السكنة، عايش فينا. حكاية انتم هيكل الله في الإصحاح 6 من نفس الرسالة يأكد المعنى ده ثاني، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ يبقى الجسد بتاعنا صار هيكل للروح القدس. طبعا نقدر نقول الجسد بقى هيكل للروح القدس من يوم المعمودية، أول ما غطسنا في الماء المقدس ودهنا بزيت الميرون صرنا مسكن للروح القدس. عشان كده يقول برضو في الرسالة الثانية، أي موافقة لهيكل الله مع الأوثان؟ يعني ينفع جوه هيكل ربنا نجيب أوثان؟ مش ممكن، مينفعش، مفيش توافق. طب إذا كان جسدي هيكل الله، إزاي أدخل فيه أوثان من جوه؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعب. يبقى أنا عايز أخذ الآية دي على مستويين، مستوى شخصي إن أنا جسدي ده هيكل الله، مستوى جماعي إن إحنا مع بعضينا الكنيسة هي هيكل الله وروح الله يسكن في هذا الهيكل. على المستوى الشخصي معناها لازم أقدس حواسي وأقدس جسدي وأحافظ على عفة الجسد وطهارته. ولو نتيجة الضعف وقعت أقول إيه؟ لا تشمتي بي يا عدوتي إن سقطت أقوم. والشيطان ما بيهموش فقط وقعنا في خطية، لكن يهمه بالأكثر وقعنا في اليأس. يقول ما أنت يا ما قلت هتوب وما تبتش، ويا ما قلت إن أنا هبطل وما بطلتش، يظهر إن أنت ما فيش منك أمل. فأنت ترد على الشيطان تقول له ألست أنت تضرب مرزبك وأنا أضرب مرزبك؟ عشان القصة دي بتاعت الراهب الناصح اللي كان الشيطان بيعكسه ويوقعه ويقوم يتوب. فلما ظهر له الشيطان وقال له أنت مفكر نفسك بتضحك على ربنا كل يوم، مفكر نفسك بتتوب، دي توبة دي؟ فقال له ألست أنت تضرب مرزبك وأنا أضرب مرزبك؟ الشاطر فينا اللي يغلب. فإحنا محتاجين نحافظ على قداسة الجسد، وإن سقط الإنسان يقوم ما يرنحش في الخطية. وعلى المستوى الجماعي نحس إن إحنا كلنا مع بعض هيكل واحد. أنا بتخيل المنظر تعمل إزاي، تخيلوا لو في كاتدرائية ضخمة زي كاتدرائيتنا اللي في أندرلخت، وجه الفنان قال إيه؟ قوالب الطوب هي عبارة عن مكت للكاتدرائية، فيعمل مكت صغير كده للكاتدرائية، هو دي الوحدة البنائية، رصصهم جنب بعض تجد منهم كلهم ايه؟ كاتدرائية كبيرة. لو بصيت في كل قلب طوب تلاقيه ايه؟ كاتدرائية صغيرة. اهو ربنا عمل كده بالظبط، كل واحد فينا عبارة عن هيكل، لكن كلنا مع بعضينا نكون ايه؟ هيكل واحد. عشان كده في انجيل متى ربنا يسوع قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم. هو ده الهيكل بقى، اي اثنين او ثلاثه اجتمعوا باسم المسيح، صلوا في كتاب مقدس، يخدموا مع بعض، هناك يكون المسيح في وسطهم. يبقى الاثنين ثلاثه دول ماشيين في الشارع عبارة عن كنيسة متحركة، لأن الكنيسة هي جماعة المؤمنين في وسطها ربنا، فدول ثلاثة يمثلوا جماعة المؤمنين وفي وسطهم المسيح. اثنين قدام رايحين في خطوات في وسطهم المسيح، دي عبارة عن كنيسة. ويتقال عن الكنيسة في رسالة أفسس الذي فيه يعني في المسيح كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الرب. ماشيه مع نفس الفكره اللي بيقولها هنا في كورنثوس، انتم هيكل الله المقدس، روح الله يسكن في هذا الهيكل، واحنا مفروض ان احنا نحافظ على قداسة هذا الهيكل. في رسالة العبرانيين يقول المسيح كابن على بيته، كلمة كابن يعني بصفته ابن. الكاف في العربي أحيانا تدل على التشبيه وأحيانا تدل على التقصير، يعني يقول لك أنا كأسقف بقول لك أعمل كذا، أنا ككاهن بقول لك أعمل كذا، واحد ثاني يقول لك انا كطبيب شايف الحكايه دي مش مظبوط، انا كمحامي شايف الموضوع ده مش مظبوط. فالكاف دي بتاعت ايه؟ تقرير بصفتي كذا. فالمسيح كابن على بيته وبيته نحن. جميله قوي، هو الابن الوارث للبيت والبيت ده هو احنا. انت مسكنا بثقة الرجاء، وكلمة انت مسكنا معناها ممكن واحد للأهل يكون عضو في هذه الكنيسة ولكنه لا يتمسك بصفة الرجاء فيفقد عضويته. لا يوجد حتمية للخلاص في الفكر المسيحي. يعني ايه حتمية للخلاص؟ يعني واحد امن خلاص حتما يدخل السماء، مفيش حاجة غير. معلمنا بطرس يقول كونوا انتم ايضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسة، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. كلها برضو ماشيه في نفس المعنى، ان احنا هيكل والهيكل يجب ان يكون مقدس. ويقول برضو اما انتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، امه مقدسه، شعب اقتناء. شعب اقتناء يعني الله اقتنانا، ويقتني تيجي بمعنى ان اشترانا، او بمعنى انه ولدنا. ركزوا معايا في دي. حواء اول ابن خلفته سميته ايه؟ قايين. ليه سميته قايين؟ قالت لاني اقتنيت رجلا من عند الرب. فكلمة اقتنيت بمعنى كمان ولدت. فلما نكون احنا شعب اقتناء معناها الاثنين، اقتناني معناها اشتراني، واقتناني بمعنى ولدني زي قايين كده. وبعدين الاقتناء معناها برضو ان الحاجة لسه عندي. يعني انا اقتنيت هذا البيت معناها اشتريته لسه حوزته. فكون ان احنا شعب اقتناء معناها الله اشترانا وخلفنا واحنا لسه معانا. جميلة جدا شعب اقتناء. شعب اقتناء. واحنا بنستخدم نفس التعبير في الصلاة لما نقول له اقتنينا لك يا الله مخلصنا لاننا لا نعرف اخر سواك. فانتم جنس مختار، كهنوت ملوكي، امة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب. طبعا الظلمة دي تحت الاوثان والعبادات الباطلة، والنور العجيب هو نور الإيمان بالمسيح. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، أما الآن فأنتم شعب الله. كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. نتيجة دخولنا في الإيمان بالمسيح نلنا الرحمة بتاعت الخلاص. غير النياح الرحمة هنا مش بتاعت الأموات، لكن بمعنى ان احنا نلنا الرحمة بسبب صليب المسيح. كل الآيات الجميلة دي تعبر ان احنا بقينا شعب الله، لدينا خصوصية، جنس مختار وأمة مقدسة. كنيسة هيكل الله المقدس، روح الله يسكن في هذه الكنيسة. عشان كده مش مفروض ان اي سلبيات موجودة في المجتمع تتسلل الى الكنيسة. يعني لو وجد غش ما ينفعش الكنيسة يكون فيها غش. لو وجد رشوة ما ينفعش الكنيسة فيها رشوة. لو وجد تنافس مريض ما ينفعش جوه الكنيسة، الكنيسة مقدسة شعب الله. لو وجدت معارضة، ناس بتعارض بعضيها، ما ينفعش جوه الكنيسة. المبادئ بتاعت العالم ما ينفعش نطبق جوه الكنيسة، لان احنا لينا منهج اخر. احنا شعب الله، احنا جنس مختار، كهنوت ملوكي، امة مقدسة، شعب اقتناء. عشان كده هتيجي الآية اللي بعديها، ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. لسه نفسه. وهنا يفسد بمعنى يبوظ الجو الجميل بتاع الكنيسة اللي هو فيه الحب والنقاوة والسمائية، ان احنا نعيش حياة السماء. حكاية بقى ان انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. قلنا على المستوى الجماعي الكنيسة تبقى مقدسة، لكن كمان على المستوى الفردي ان جسدي يبقى مقدس. فشوفوا الآية تقول ايه، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. أنتم اشتريتم بثمن. الثمن ده هو إيه؟ دم المسيح. فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم. طبعا تمجيد الله في أجسادنا معناها نحافظ على الجسد فيه المجد بتاع المسيح، تدخلش ليه الخطيه. وبرضه بكرر، وان سقطت ايه اقوم. عارفين زي ايه؟ لما يجي واحد يقدم لابنه شقه فخمه جدا او فيلا مدهونه ومشطبه وعلى اعلى مستوى، وقال له أنا عايز حاجة واحدة بس منك. قال له إيه بابا؟ قال له عايز كل ما أجي أزورك ألاقي الفيلا دي جديدة. حاول إيه تحافظ على جمالها، لأن أنا تعبت في توضيبها وعملتها بمزاج. نفسي كل ما أجي لك ألاقي الدنيا بتلمع معاها. يعني إيه المطلوب منه؟ كل ما تتوسخ نضف. مش كده؟ وكل ما حاجة تبوظ صلح، كل ما حاجة تقدم اعمل لها صيانة. مش مطلوب علشان تقعد الفيلا دي بالجمال بتاعها ان يعمل حواليها سور من الازاز فوق وتحت ويقفلها ويروح عشان تبقى متحف جميل للطالب عليها. لا، هنستخدمها. يحصل كده احيانا في بعض الاماكن، كنيسة مثلا، يجي مجلس في الكنيسة يروح ماسك قاعة كبيرة يوضبها توضيب حلو ويفرشها مخيط وتكييف وجماعة حاجة جميلة، وبعدين يروح قافلها. فييجوا الشباب ايه الحكاية ده، احنا ايام ما كانت في اي ريف كنا بنستخدمها هم وضبوها قفلوها ليه يا جماعة؟ قفلنها ليه؟ يقول لك هتتبهدل. طب انتوا عاملينها ليه؟ عشان تستخدم. طب ما هتتبهدل. طب لما تتبهدل ننظفها نجددها نصونها، لكن احنا مش عاملين حاجه عشان نقفلها، عشان نستخدمها. فهو ربنا بيقول كده، انا عايز الهيكل الجميل اللي انا اديتهولك ده، الجسد بكل ما فيه من جمال في التشريح وفي الوظائف وفي العقل اللي بيدبره وفي المعموديه وفي الميرون، احافظ عليه لك. قال لي طب انا بغلط. يقول لي انسى خط اخوه. جاع حب التراب يشيل التراب، حد دخل رمال زباله يشيل الزباله، حاجه ابنت انمعها، حاجه باظت صلحها. لا يأس. حدش يقول يا ريتنا من زمان كنا عرفنا الكلام ده. تعمل ايه بقى خلاص بعد ما جسد فاس في الراس ده؟ انا دنست حواسي ودنست جسدي وعندي خبرات رديئه ودنيتي وحشه. اقول كل ده ممكن ايه يتصرف، كل يتصرف. قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. وهنا قال في اجسادكم وفي ارواحكم لألا يظن الناس ان الله بيطلب الارواح بس. كان زمان في العصور الاولى قامت بدعه مش مشهوره قوي، لكن كان معناها كده ان الجسد ده مش مهم، هيروح للتراب. فلو عملت خطايا بالجسد ما يهمكش، ربنا مش بيهمه الجسد، المهم تكون روحك حلوه. ده ينفع الكلام ده؟ معلمنا بولس قال لا، مجد الله في اجسادكم وفي ارواحكم. وزي ما قلت اذا غلط ما هياش نهايه العالم. ايه يعني ان سقطت اقوم؟ هو انتم مفكرين ان الواحد فينا من النوع اللي مفروض ما يغلطش؟ لو انت مفكر كده تبقى متكبر. مفكر نفسك من طينه غير طينه الناس، من عجينه غير عجينه الناس، كلنا بنغلط، واذا حد قال في نفسه ان انا ما بغلطش بيكذب ويضل نفسه، زي ما قال معلمنا يوحنا في السابق ما فيهوش حق، ليس الحق فينا. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وايه كمان يطهرنا من كل اسم. يطهرنا معناها هو بيفترض ان انا بنسك نفسي، هو يطهرني. عشان كده خلي بالكم، نمرة واحد لا تيأس من نفسك، نمرة اثنين لا تدين الاخر. جايز انت شفت واحد بيعمل حاجة بشعة ما شفتوش وهو بيتوب، تقول لي ده كل يوم، اقول لك ايش ذرات ما جايز بيتوب كل يوم كمان. بدل ما تقعد تدين انسان وفي الاخر تلاقي ربنا بيمجده فتتغاظ، ساعتها تقول ايه بقى؟ لو الراجل ده كنت انا عمال اقول عليه حاجات وحشه وطلع انه كويس وربنا قبله، خلي الحكم لمن بيده القضاء. والمزمور يقول ببيتك طريق القداسه يا رب الى طول الايام. هنا بيتك اللي هو الكنيسه وبيتك اللي هو قلبي، طريق القداسه. فإذا أنا داخل الكنيسة تذكرت الآية دي، هسلك في الكنيسة بالقداسة. قداسة في الكنيسة معناها ما عملش شوشرة، معناها ما سيبش الموبايل بتاعي مفتوح، معناها ما استفدش الحد ولا اتكلم مع حد ولا ابتسم ولا أعلق. الكنيسة مكان الإيه؟ الصلاة. ده القديس أنبا أنطونيوس يقول ان اللي بيتكلم في الكنيسة بيدل على انه ما عندوش مخافة الله. والاباء نصحونا ان احنا ما نتكلمش في الكنيسة لا بالجيد ولا بالرديء، ده مكان الصلاة. وكذلك ما يليقش بالكنيسة ان واحد يغضب ولا يتنرفز ولا يتقمص ولا يضيع فرصة اللي جنبه او اللي قدامه او اللي وراه انه يسمع ويصلي ويركز. ببيت الطريق القداسة يا رب إلى طول الأيام. أنا داخل الكنيسة أفتكر الآية دي، وفي نفس الوقت لما يجي الشيطان يحاربني بدخول حاجات غريبة جوه قلبي أرشم عليه الصليب وأقول ببيت الطريق القداسة يا رب إلى طول الأيام. ما أديش فرصة للشيطان يدخل يعكر الصفاء والنقاوة اللي جوه القلب. خد بقى الوعد اللي جه على فم الحج النبي، يقول مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول. عارفين ايه البيت الاول؟ هيكل سليمان. وايه الاخير؟ كنيسة المسيحية. فمجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول، قال رب الجنود. وفي هذا المكان أعطي السلام، يقول رب الجنود. علشان كده الكنيسة دايما تسمعوا فيها كلمة إريني فارس، دايما يعطى فيها السلام. لما يقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، هي ده السلام والحب جوه الكنيسة. ويقول معلمنا بولس في الرومية، ولا تقدموا أعضاءكم آلاف إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلاف بر لله. أعضاءنا زي وداني وعيني ولساني وحنجرتي أجهزتي كلها ما قدمهاش آلاف إثم للخطية. واحد يتكلم مع الإنسان بكلام رديء جدا ويملأ ودانه بالذم والنميمة والإشاعات ويعكر صفوه من جهة واحد، يبقى هو استخدم لسانه وحنجرته آلاف إثم للخطيئة. واحد قاعد قدام التلفزيون في قنوات وحشة عمال يتفرج يقدم عينيه آلاف إثم للخطيئة. واحد ماسك الموبايل عمال يتكلم كلام رديء خلى ودانه آلاف إثم للخطيئة. وهكذا بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات بصفتكم. الكادية برضو بصفتكم أحياء من الأموات، لأن احنا كنا أموات بالذنوب والخطايا. المسيح افتقدنا بالإيمان والمعمودية لأن أحياء من الأموات، فيجب أن نسلك سلوك الأحياء مش سلوك الأموات، ونقدم أعضاءنا آلات بر لله. آلات بر لله يعني إيه؟ يعني الحنجرة دي ما تستخدمش إلا في كلام ربنا والتمجيد والتسبيح، العينين دي ما تشوفش غير مجد الله، الودان ما تسمعش غير كلام ربنا، يبقى دي آلات بر لله. طب افرض بقى في حد يعني ما سمعش الكلام، قدم أعضاء آلات إيه؟ الآية اللي بعديها بقى إيه؟ تخيل 17، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. الآية دي جاية في السياق بتاع الانشقاق، هو عايز يقول الكنيسة هيكل الله وروح الله يسكن فيه. اللي جاي النهاردة يعمل انشقاق بيفسد هيكل الله، طب العقوبة ايه؟ سيفسده الله. خطيرة، يفسد يعني يبوظ حاجة، دي فاسدة يعني حاجة بايظة. فسيفسده الله دي مرعبة، هتعمل ايه يا رب؟ دي معناها يبوظ حياته وعيشته، طب دي مرعبة. مين فينا يحتمل يتقال عنه ان الله يفسده؟ بولس بيخوفنا فعلا، في آية تقول خلطوا البعض بالخوف. بولس خايف على الكنيسة من الانشقاقات، قال انتوا بتفسدوها، واللي بيعمل كده سيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. يكررها تاني. طب انت يا معلمنا بولس تتكلم على الانشقاق، ليه بتقول قداسة دلوقتي؟ هتقول لأن هيكل الله واحد وانتوا هتقسموه. لو انت بتتكلم عن ان في ناس دخلوا نجاسات لجوه الكنيسه، قول هيكل الله مقدس وانتوا بتنجسوه. لكن انت ليه ربطت بين الانشقاق والقداسه؟ اتاري بقى قداسه الكنيسه في وحدانيتها. فالانسان اللي يدخل يعمل ازعاج في الكنيسه وانزعاج ويثير قلق وسط الناس ويحدث انشقاق، يبقى ده اداه في ايد الشيطان بيفسد الكنيسه اللي هي كانت في الاصل مقدسه لانها واحده. هيكل الله مقدس الذي انتم هو. في العهد القديم ربنا كان بيحذر الناس ان ينجسوا خيمه الاجتماع، فقال لموسى وهارون الفلاويين تعجلان بني اسرائيل عن نجاساتهم لئلا يموتوا في نجاساتهم بتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم. الخيام دي معناها ايه؟ ربنا عمل خيمه الاجتماع في الوسط وخيام الاسباط حواليها، قال له لغايه اخر خيمه ميبقاش في نجاسه. ليه؟ لانكم لو انتوا جوه الخيام بتاعتكم بتعملوا نجاسات بتنجسوا مسكني الذي في وسطهم. نبهوا على الناس ان هم ينعزلوا عن نجاستهم لئلا يموتوا. شوف العقوبه، ان ربنا يميت الانسان اللي بينجس هيكله. وايضا يتقال قال الرب لموسى كلم هارون اخاك ان لا يدخل كل وقت الى القدس داخل الحجاب امام الغطاء الذي على الثبوت لئلا يموت. هارون ده كان رئيس الكهنة، ربنا بيقول لموسى نبه عليه مش كل شويتين يدخل القدس لئلا لا يموت. امال يدخل امتى؟ قال لي هي مرة واحدة في السنة وليها اعتبارات، لان ده قدس واقداس لئلا لا يموت. ادي كلمة فسيفسده الله. عشان كده احنا بنقول له أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك أسجد في هيكل قدسك بخوفك، لأن مين فينا يقدر يقول أنا نقي أنا طاهر أنا مستعد أنا كويس؟ مين يقدر يقول؟ فإحنا بندخل الكنيسة بكثرة رحمة ربنا. لولا هذه الرحمة كان مفروض يكون المكان اللي لايق بينا هو على بعد من الكنيسة ما نعديش من قدام، لكن ربنا في حبه وحنانه ورحمته بيسمح لنا ان احنا ندخل، واحنا بندخل باحساس المريض اللي رايح المستشفى عشان يشفى. مش احنا داخلين الكنيسة عشان احنا قديسين، احنا داخلين عشان نتقدم. لا يخدعنا احد النفس، لا يخدعنا، ده في اللغة العربية صيغة تأكيد، محدش يخدع نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصل جاهلا لكي يصير حكيما. محدش يخدع نفسه. هنا ايه دخل فين في السياق دي؟ عمال يقول في ناس فكروا نفسهم حكماء فدخلوا افسدوا الكنيسه بحكمتهم وذكائهم وارائهم اللي عمال تعمل انشقاقات. يعني غالبا الانسان البسيط الطيب يدخل ويصلي ويمشي، واحد تاني يقعد يتفلسف يقول لك انا وعظة ابونا فلان دي بتنخنخ معايا، وابونا فلان بيعرفش يوعظ، وابونا فلان قداسه جميل، وابونا فلان ده ما تعرفش اسمعه، عمالين احنا نحكم. ده مين ده بقى؟ الذكي اللي بيفكر، الحكيم العاقل اللي بينيز. واحد تاني جنبه مستفيد على طول، هو بيسمع كلمة ربنا من اي حد يقولها وبيدخل جوه قلبه وبينمو. هو بيدخل يصلي القداس حاسس بربنا مش حاسس بمين اللي بيصلي. هو بيتناول من ايد المسيح ملوش دعوة مين اللي قدامه. فده عمال بينمو. ممكن انت تبص له على انه انسان ساذج قوي، انت يا ابني مش مميز، انت اي حد تحضر له كده؟ ايوه اي حد بحضر. فالداخل حكيم قوي دوت وبيشغل دماغه قوي بطريقه تعمل انقسامات، قال له احسن لك تكون ايه؟ جاهل. ان كان احد يظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر، طبعا في هذا الظهر معناها هي حكمة زمنية، حكمة عربية، حكمة جسدانية، فليصل جاهلا لكي يصير حكيما. سليمان يقول في سفر الأمثال رأيت رجلا حكيما في عيني نفسه، الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. عارفين ليه؟ الإنسان اللي عارف إن هو جاهل يسأل ويستشير، والحكيم في عيني نفسه يندفع ويتهوى. فأنا أترجى الجاهل أكثر من الحكيم في عيني نفسه. ويقول أشعيا ويل للحكماء في أعين أنفسهم والفهماء عند ذواتهم. حكاية فليصر جاهلا لكي يصير حكيما لها معنيين. عايز يقول له احسن لك تكون في نظر الناس جاهل من انك تكون حكيم في عند الناس وربنا هو اللي يعتبر الجاهل. وبولس نموذج لهذا، هو راجل منتهى الحكمة ولكنه صار في نظر اهل كورنثوس جاهل، لأنه كلم معهم بكلام بسيط وردعهم لبن ما ادهمش أكل كامل، فقالوا عليه لجاهل. فقال أحسن لي أكون جاهل في عينيكم وربنا يعطيني حكمة من أني أكون حكيم في عينيكم وربنا يزعل مني. هذه كلمة فليصر جاهلا في عيون الناس. المعنى الثاني أن أنا أقف أمام الله كجاهل وقول له عايز اتعلم عايز اعرف. في واحد لما تيجي تقول له على حاجه يقول لك عارف عارف عارف. تقول له طب هقول لك حاجه، يقول لك لا ما الحاجات دي كلها احنا درسناها وعارفينها يعني. تقول له طب بس اديني فرصه اتكلم يا عم، الحاجات دي احنا توجع دماغي ليه؟ ما الحاجات دي كلها معروفه، ده انا ياما درست الحاجات دي وقريت، ده انا معايا مش عارف مش هدف ايه، خلاص مش عايز يسمع. في واحد تاني تلاقيه فعلا كده، حتى مثلا متخصص في هذا المجال يسمع، يقول له طب انت ايه رايك؟ هصير نفسه مثل الجاهل اللي بيستفسر ويتعلم حتى من تلامذته او من الاقل منه في المعرفه، يدي ودي، لان جايز الاخر الاقل مني في المعرفه يكون عنده فكره بس ما جاتش على بالي. انا هقول لكم مثلا لسه ما حكيتش يعني حكيهولي الاسبوع ده، في اتهام ضد مرقس الرسول ان مش هو اللي كتب الانجيل، امال مين؟ قالوا دي مذكرات بطرس الرسول واخدها مريم مرقس سجلها على ان هي انجيل، واللي مطلعين الاشاعات دي ناس عايزين يثبتوا ان مريم مرقس ما كانش رسول، وبالتالي كنيسه الاسكندريه ما هياش كنيسه رسوليه، فعايزين ينزعوا عن صفه الرسوليه، مش قادرين لان انجيلي احد الاربعه. فقال لا، حتى الانجيل انزع ده مذكرات بطرس، طلع في الاخر بطرس هو اللي واخد كل حاجه. الحكايه دي فيها ردود كتير جدا 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 ودراسات، وممكن في الإكليركية ياخدوا موضوعات كبيرة على الحكاية دي ويتحن فيها اثبت لي ان مريم مرقس هو اللي كتب الانجيل. ايه بقى الحاجة الجديدة؟ قالوا لي ان في بنت في سن اعدادي او ثانوي حاجة زي كده دخلت فصل زي اداب قادة وازاي تدرس بطريقة مبتكرة جديدة، وقالوا لها عايزينك ترد على الحكاية دي بطريقة تنفع للأطفال. فقعدت سنتها حضرت الموضوع وجات قدمته ازاي، جابت بنتين وقفتهم وقالت لهم ايه، حبت اسئلة، اسألي زميلتك كذا تجاوبك كذا، اسأليها كذا تجاوبها، قالت لهم ممكن الاسئلة دي والاجابات دي تنفع ما بين اثنين اصدقاء ولا اثنين ما يعرفوش بعض؟ فقالوا لا طبعا لازم كل اثنين يعرفوا بعض عشان الاسئله كلها داخله في اعماق الاخر والاجابات فيها وضوح وصراحه. قالت لهم طيب كل سؤال من الاسئله اللي هي سالتهم راحت مركباها على انجيل مرقس، مريم مرقس قال كذا عن المسيح، مريم مرقس قال كذا عن المسيح، مريم مرقس قال كذا عن المسيح. يبقى اللي كتب الانجيل ده يعرف المسيح عن حق ولا ناقل الكلام عن حد غيره؟ يعرفوا عن حق وكان ملازم لي وشايف وعارف. قالت لهم خلاص احنا نقدر بالطريقة دي نفهم ان مريم مرقس هو اللي كتب الانجيل، محدش من لهول ولا حد ولا هو نقل من حد. طب الطريقة دي ولا تخطر على بال حد، هي بنت صغيرة قعدت تخترع ازاي تثبت حاجة لاهوتية ضخمة بطريقة بسيطة. ليه ما نسمعش الاطفالنا؟ ليه ما بقاش كمثل الجاهل قدام واحد يقول له عرفني دي بتتعمل ازاي؟ اللي بيظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. والجاهل معناها مش جاهل بقى، معناها واخد موقف اللي بيستفسر اللي بيتعلم اللي لسه مش عارف، وبسبب كده هيبقى حكيم. لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله. هل بالكوا الآية دي؟ قالها لنا قبل كده في الإصحاح الأول لما قال أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله. أقول لكم زي إيه؟ تخيلوا ان احنا عايشين في بلد اريان، وعندنا دول البلد دي في راجل كمرجي هو يعتبر الدكتور بتاع البلد، بيدي حقن وبيدي علاج وكل حاجه، احنا بنعتبره حكيم البلد. افترضوا ان دكتور مجدي يعقوب نزل في البلد دي، هيبقى ايه بقى حكمة هذا التمرجي بالنسبة للراجل من علماء الطب على مستوى العالم؟ انتوا عارفين مش بس تمرجي ده، لو استاذ في الجامعة لما يجلس جنب مجدي يعقوب يلاقي نفسه طفل صغير لسه ما عملتش حاجة، ده الراجل ده اخترع عمليات، اخترع ازاي يزرع قلب محدش كان بيعملها، وازاي يزرع قلب الطفل، وازاي يطلع حاجات لاطفال مولودين دلوقتي طفل قد كده لسه، وازاي يلد ايده ويفتح ويطلع القلب ويشتغل جواه وهو تحت الميكروسكوب. يبقى انا ما عملتش حاجه بالنسبه للراجل ده. طب اذا كان احد العلماء المشهورين جدا قدامه يتضاءل اي علم واي معرفه، كان يكون الله مين يقف قدام الله ويقول انا حكيم؟ حكيم ايه؟ نعرف ايه؟ فالواحد يقف قدام ربنا يكتشف جهالته. حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأن الله حكيم وحكمته مطلقة وعارف ومعرفته بلا حدود. لكن احنا لما بنعرف، لما بنعرف بنعرف حاجات وحاجات لا. وفي الجزء اللي انا عارفه في حاجات اعرفها وحاجات لا. يعني اللي يفهم في اللغة جايز ما يفهمش في الرياضيات، اللي يفهم في الكيمياء جايز ما يعرفش في التاريخ، واللي يعرف جغرافية الدنيا جايز ما يعرفش الفلك والفضاء. وحتى جوه المجال بتاعه لما يكون بيفهم في الكيمياء ما حدش بيدعي ان يعرف كل حاجة في الكيمياء، دي علوم واسعة جدا. الوحيد اللي عارف ده كله مين؟ ربنا. ليه؟ هو الخالق. الكيمياء دي هو اللي عملها، الخريطة بتاعت الدنيا دي هو اللي عملها، هو اللي بيغير فيها. فلو كنت انا اظن في نفسي ان انا حكيم في مجال معين، اقف امام الله اقول له يا رب انا مش قزم قدامك، انا نملة. اعرف ايه حكاية بقى الاخذ الحكماء بمكرهم؟ طبعا قبل دي بولس الرسول بيقول احنا بنتكلم بحكمة بين الكاملين، لكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون بأسهل. قبل كده في الحكاية حكمة ربنا. حكاية بقى الاخذ الحكماء بمكرهم دي اقتبسها بولس من سفر ايوب لما قال الاخذ الحكماء بحيلتهم فتتهور مشورة الماكرين. يعني ايه الاخذ الحكماء بمكرهم؟ عاملة زي المثل اللي يقول لك من حفر حفرة لأخيه سقط فيه. فانت حضرتك حكيم قوي وعمال بتدبر مؤامرة عشان توقع فيها عدوك. ربنا يسيبك تشتغل تشتغل بمنتهى الحكمة والذكاء، وفي الاخر تلاقي الحبل اللي عمال تلفه ده اتضح انه ايه؟ يلف عليك انت. زي قصة همان ومردخاي. الاخر الحكماء بمكرهم. الاخر هنا معناها ايه؟ قبض عليهم بس عن طريق مكرهم هم. يعني الخطة اللي عملوها دي وقعت عليهم. المسيح وحده هو المذكر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. من يتحد بالمسيح بيكسب من حكمة المسيح. ولذلك تلاقي واحد صغير في السن أو قليل في التعليم أو ملوش صوت مسموع غلبان، لكنه روحاني، المسيح يسكن في قلبه في أعماقه، فيتكلم بالحكمة ويحكم بالحق. وجايز الناس ما يبصلوش، صغير مش عارف ما عندوش خبره، لكن هما مش بريانين انه ممكن يكون بينصر من حكمة الله. وايضا الرب يعلم افكار الحكماء انها باطلة. دي برضو جابها بولس من المزمور 94 اللي قال الرب يعرف افكار الانسان انها باطلة. كلمة يعلم افكار الحكماء افكار جاية في اللغة اليونانية بمعنى كلمة حوار، يعني عارف الحوارات اللي بين الحكماء انها باطلة. باطلة هنا بمعنى عديمة المعنى، عديمة الفايدة، عديمة الثمر. اهو كلام 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 بس. عشان كده الكنيسة حريصة على قد ما بندخل في حوارات لاهوتية عشان نثبت ان عقيدتنا مظبوطة، حريصة ان هي لا تبتلع في هذه الحوارات. ما يكونش شغلانتنا في الدنيا بس ان احنا نجادل الناس ونناقش الناس وننسى البنيان الروح. هتلاقوا العمل الاساسي للكنيسة هو القداس والصلاة والعباد والوعظ وخدمة التربية الكنسية وخدمة الشباب وخدمة درس الكتاب. وعلى الهامش كده واحد يطلع يقول لك حاجة تسكته بكلمتين وترجع لخدمتك. لكن لا نبتلع في الحوارات الباطلة اللي هي في الآخر ما بتجيبش نتيجة، لكن بتضطر تدخل فيها لأن في آية تقول إيه؟ لا تجاوب الأحمق حسب حماقته لئلا تعدله أنت. سيبه يتكلم. بعدين يقول لك بس ايه، جاوب الاحمق حسب حماقته لئلا يصير حكيما في عيني نفسه. وهيقعد يتكلم وانت سايبه يتكلم وانت سايبه، يقول لك ما حدش عارف يرد علي، فسكته وارجع لشغلك علشان ما يظنش ان هو خلاص انتصر وان الحق عنده. لكن مش هيقعد يستقطبني ان انا افرغ نفسي للحوارات الباطلة. وعشان كده بنبه على اخواتي الشباب لما تدخلوا في حوارات على النت ما تضيعش وقتك. لو دخلت مرة رد كلمتين وسيبهم وشوف حالك، شوف عمل ايجابي. لاني اعرف ان في بعض الناس يقضون ساعات طويلة امام النت في حوارات ملهاش معنى، محدش بيستفيد منها. افكار الحكماء باطلة، حوارات الفهماء زي اللف. عشان كده كان احيانا المسيح يشعر بافكار الفريسيين حواليه وجاوبهم حسب افكارهم. يعني مثلا افلو يقول شعر يسوع بافكارهم واجاب وقال لهم ما بتفكرون في قلوبكم. حوارات بتحصل جوه كده وربنا عارف انها باطلة. ومرة تانية لما كان قاعد في المجمع ودخل راجل يده يابسة يوم السبت، كلهم بصوا للمسيح هيعمل ايه هيعمل ايه، هيشفيه يوم السبت؟ يقول لك اما هو فعلم افكاره وقال للرجل الذي يده يابسة قم وقف الوسط، فقام وقف وقال له مد ايدك ومدها فعاد الصحيح. وانتقدوه عشان شفى يوم السبت، مع ان المسيح ما عملش غير انه قال له مد ايدك. هو اللي مد ايده كده يوم السبت يبقى كسر السبت. هما اللي قاعدين دول ما بيمدوش ايديهم خالص، ما بياكلوش يوم السبت. ما مدش ايده يمسك الكتاب المقدس عشان يقرا في المجمع. هو الراجل ده بس اللي كسر السبت. يقول له لا، ما هو مد ايده دي معناها ايه؟ انه كانه راح المستشفى والدكتور كشف عليه واداله علاج وبعدين شوفي. واليهود عندهم ان ممنوع واحد يكون المرض بتاعه مزمن يروح المستشفى يوم السبت. يوم السبت ده بتاع الحاجات الطوارئ بس، واحد بينزف او يروح المستشفى. لكن واحد عنده شلل حبكت معاه يروح المستشفى خليه في يوم الحد. طب هو الراجل جاي يصلي في المجمع يوم السبت وشاف المسيح، المسيح شفاه، كان يقول له تعالى لي بكره عشان النهارده السبت؟ هذه افكار الحكماء الباطله. زي حكايه لما دخلوا التلاميذ يوم السبت بين المزارع وقطفوا سنابل قمح وفلقوها أكلت. أساسا من حق الناس حسب الناموس لما يدخل غيط يأكل منه، موجودة في الناموس، بس ما يأكلش معاه. نمرة اثنين، من حق الناس يوم السبت يأكل. فدول فرقوا القمح وأكلوه. قال لك لا، أما كون يقطف سنابل معناها حصاد، لما بيفرقها معناها ان هو بيعمل الغلة يعني، فيعني يفسروها هي دي الأفكار الباطلة. ويقول معلمنا بولس عن هؤلاء لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي. هذه الأفكار الباطلة. إذن لا يفتخرنا أحد بالناس، فإن كل شيء لك. أنتوا بتفتخروا أبولس، وناس تانيين بيفتخروا بولس، وناس بيفتخروا بصفا، محدش يفتخر بالناس.